بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، الحديث اللي يقول من تعلم القرآن وعلمه عنده أجر،
خيركم من تعلمه.
يتعلم القراءة والأحكام أما يحفظه
إن شاء الله.
والسؤال تاني يا شيخ، أنا كنت نختم كل أسبوع نختم، والآن شفت قنوات ما شاء الله يديروا تفسير القرآن والسيرة النبوية، عجبتني كثيرا. هل استمر في الختمة أم أتبع هذه القنوات
إن شاء الله؟
والسؤال الأخير يا شيخ، إذا أنا قلت لمرأتنا جارتي أم صاحبتي نقول لها نتبعي شيخ الفلاني بس تعلمي، هل عندي أجر؟
كيف كيف؟
إذا قلت أنا لصاحبتي ولا جارتي تابعي القناة الفلانية فيها شيخ يحدث ويتعلم بس تعلم،
إن شاء الله إن شاء الله،
هل أنا عندي أجر؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخنا.
مرحبا أخي محمد.
الله يزيدك من علمه وفضله.
آمين.
سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، في زوجتي تقرأ سورة البقرة يوميا.
إيه.
بنية الرقية.
نعم.
هل ها يعني الاستمرار على ذلك يحفر من البدع أو كذا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج وعند قبر الميت.
إن شاء الله يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عائشة. عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي يا جناب الشيخ بنت، عندي بنت خالة في الكويت. بنت خالة في الكويت عندي، وحاطة فلوسها في البنك. بند الأفلام.
أيوة.
وحطان في بند الأفلام قطع فلوسي. والحين جايحة جايحة رابحة. يعني رابحة في البنك. رابحة في البنك تقول فلوسي بعد الفلوس وأنت قدرت فيها. يا جناب الشيخ، هذه الرابحة هذه مو حرامة. يعني تقول أنا نحن قاعدين في قرية.
عايشة.
تقول ده حقك.
عايشة.
عندك خالق.
عايشة، هذه بنت خالك وين عايشة؟ وين عايشة بنت خالك؟
عايشة هي بالكويت.
بالكويت.
هي في الكويت. والفلوس عاطينها في البنك، في بنك الأسلام هذه.
إيه، بنك إسلامي.
يعني ربحة حاجة، ربحة وايد يعني يا حياة. يقول بعد ذلك قدرت حاجة سوار حق أمي وأبويا. هذه يا جناب الشيخ هذه حلالة.
يعني يعني يعني
ابي انت اتوضح حقي
ان شاء الله. هي تقول لك بعطيك الارباح اللي طلعت لها من بنك الاسلامي عندك هناك وتبنين لها انت بمسجد. راحت. طيب ان شاء الله بفصل لك يا عائشة ان شاء الله. تفضل ام انور هولندا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا بغيت اسال على امي، أنا عندي زواج أخواتي، يقول على أمي بأنه يعني تسحر سحارة يعني، وأمي مسكينة ما هي ما عندها بالسحر، هو مات أبويا وخلى لها أخواتي صغار، أنا اللي كنت زوجة وأختي. مريت 8 كانوا هي مسكينة كبرتهم وهي اللي زوجتهم وهي اللي كفحت معهم، ويقولوا عليها بأنه ناجحة، أولادها ناجحين، اللي يقولوا هي سحارة، هي بتسحر.
يتهمون والدتهم؟
آه، يا والدتي.
وهذا من هذول؟
أزواج أخواتي.
إيه أزواج خواتك يتهمون والدتك.
أيوة.
لماذا طيب؟
ما أعرف.
هكذا من عندي.
مسكينة تعمل كاسة أخوتي وهي في تكون في القرية في الدادية وعندها وتعطيهم لبن وتعطيهم زبدة وتعطيهم حليب وتفتح ما مترحب بهم يقولوا عليها بالكلام أنا ما أفهم. مسكينة والله.
طيب يعني هم الآن عندهم مرض عندهم مشكلة حصل لهم شيء علشان
لا
هكذا فقط
هم بيقولوا بيسمعوا من أحد آخر هم يقولوا شو من عندهم بيسمعوا من آخرين
نعم إن شاء الله يا مانو إن شاء الله
وسؤال آخر يا شيخ من فضلك أنا بنصلي كنت عندي مهنة في هولندا شوية الجو بنصلي حتى الساعة 12 قريبا نصلي العشاء أنا بنصلي العشاء نصلي يعني صلاة السنية ونصلي قبل العشاء ونصلي بعد العشاء يعني ونصلي الشفع والوتر وننام ما في الفجر ساعة بنستيقظ ساعة نيف ما الحكم
يعني كم الآن الفجر يأذن عندكم
عندنا في الثلاثة وربع
والعشاء الساعة 12
ساعة 12 إلى ربع
العشاء إن شاء الله يومها أنور
شكرا شيخ
عفوا اهلا وسهلا تفضل يا ام احمد
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اخويك
حياكم الله اختي
عندي سؤالين يا شيخ
تفضلي
الاول زوج بنتي لقى حليه قرمات دلنا وصلنا عام
ايه
فات هذاك العام شريتها انا على بناتي بربع ملايين أو درك بعتها باش نصدق نخلص من دراهمها بعتها الدوب على ثلاث خطرات على اللي شريتها لبناتي أو نصدقها أو نصدق دراهمها مالها ولا كي ندير له
أم أحمد
نعم
الآن زوج بنتك وجد في الأرض ذهب
نعم
ومر عليه سنة كاملة وبعدين أراد أن يبيع اشتريته أنت
نعم
ودفعت 4 مليون
نعم
طيب الآن تريدين تتصدقين فيه أم ماذا
بغيت نتخلص منها نتصدق منها واش
لماذا تتخلصين لماذا تتخلصين هل تعتقدين بأنه حرام
نعم
طيب إن شاء الله يا محمد السؤال نعم. الثاني
سؤال ثاني سجود السهو واش نتحي ونسلم ولا غير نسلم
إن شاء الله
بارك الله فيك يا شيخ
أهلا وسهلا
والله خير
حياكم الله حسن
أيوة نعم
تفضل يا حسن
بسم الله
تفضل أنت على الهواء
نعم معك طال عمرك
تفضل
سالق طال عمرك عندي منزل
ممكن تخفض التلفزيون يا حسن اسمعني من الهاتف الله يرضى عليك اخفض التلفزيون
أقول عندي منزل
إيه؟
عمارة عمرتها وانتهيت منها يعني باقي حاجة بسيطة فلقيت فيها كيس فيه شعر الشعر هذا شكيت فيه ما وأنا عندي يعني اكتئاب من المبنى هذا
إيه؟
هذا واحد الثاني طال عمرك
تفضل
السؤال الثاني إذا صليت الظهر مثلا في العصر في البيت ولها سنة العصرية قبلية ولا ما لها سنة
إن شاء الله
الثالث طال عمرك العشاء أيضا إذا صليت في البيت اللي قبلية سنة ولا ما قبلية
إن شاء الله
يطول عمرك إذا خير إن شاء الله
مرحبا يا حسن
السلام عليكم
تفضل أبو محمد
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
شيخ الله يجزيك خير أنا من سكان اليمن في مرس منطقة جبلية وشقينا طريق للسيارة
إيه
والأمطار تجي وتخرب الطريق وجيراني ثلاثة أشخاص كل ما أحاول فيهم يتهربون من إصلاح الطريق والطريق شاقة شوي يجوز أدفع من قيمة الزكاة لإصلاح الطريق لي والجيراني
إن شاء الله
جزاك الله خير يا شيخ
مرحبا أم محمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا أختي
إذا سمحت أبغى يعني نصيحة
إيه
يعني إذا سمحت أنت يعني تتكلم يعني وتنصح وتخبر الحكام يعني ينصحوا عن الفواحش عن الفتن يعني هذا شوف اللي طلع علينا هذا الوضع هذا المرض
إن شاء الله
يعني سبحان الله وش بينا بعدين بعد
إن شاء الله يا محمد
اللي هم عندهم قدرة ويقدروا يعني ينصحوا عن الفواحش عن الفتن عن يعني شوف الخير يعني الشر يعم والخير يخف
إن شاء الله أبشر يا محمد إن شاء الله أبشر يا محمد
الله يطول عمرك
الله يحفظك من تفضل أبو سعد
حياك الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
شيخنا أنا متزوج ومو أم الأولاد واحدة ثانية
إيه
فكنت حابب أعطيها هبة
إيه
البيت اللي هي ساكنة فيه أساس يعني ما يصير في مشاكل بعدين
للأولى ولا الثانية
الثانية الأولى خلاص ما
إيه يعني أبو سعد أنت الآن قصدك تريد أن تعطي زوجتك الثانية تهابها البيت زوجتك الأولى ما هي على ذمتك
لا لا ما هي على ذمت لا
أي وعندك أولاد
عندي أولاد من الأولى
كبار
أي نعم
طيب يا أبو سعد أبشر
حياك الله
مرحبا مرحبا طيب طيب نكتفي بهذا القدر الأخت أمة الله من الجزائر تسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن تقول هل هذا في الحفظ أو بيان الأحكام والتفسير أختي أمة الله بارك الله فيك هذا الحديث عند البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وتعلمه وتعلم القرآن لا يقتصر فيه على الحفظ فقط أو على القراءة أو معرفة مخارج الحروف وإنما يشمل معرفة أحكام القرآن ومعرفة تفسير القرآن لكن هي درجات ومراتب فمثلا بارك الله فيك يعني المرتبة الأولى إصلاح القراءة يعني هذا المعلم لما يقوم على إصلاح قراءة القارئ هذه نعمة من نعم الله عز وجل كبيرة فينال الخيرية بإذن الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه لأن أهم خطوة أن يحسن الإنسان قراءة القرآن هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية الحفظ أي مع بعدما يتقن القراءة يحفظ القرآن هذه الخطوة الثانية أو المرتبة الثانية الثالثة معرفة التفسير والأحكام وشيء من هذا القبيل أمة الله تقول يعني أنا أختم كل أسبوع ولله الحمد وتقول رأيت يعني بعض القنوات الحمد لله تهتم بالتفسير وتهتم ب يعني الأشياء الشرعية والدينية تقول يعني هل يعني أترك الختمة كل أسبوع أو يعني أزيد وأتابع هذه البرامج أم ماذا أمة الله بارك الله فيك أولا يجب على كل مسلم أن يكون له قدر من العلم الشرعي الذي سيسأله الله عز وجل عنه يوم القيامة وهذا العلم سهل جدا أوله العقيدة أن تكون عقيدته عقيدة السلف الصالح عقيدة الصحابة الكرام رضي الله عنهم عقيدة الأئمة الأربعة يصحح عقيدته وإيمانه ويبتعد عن البدع ويسأل أهل العلم ويتابع البرامج الطيبة النظيفة الخالية من هذه البدع ومن هذه الخرافات الأمر الثاني ما يتعلق بالأمور التي فرضها الله عز وجل عليه فكل عبادة تقدم العلم عنها عليها واجب الآن الصلاة واجبة عليك يجب أن تتعلمي أحكام الوضوء أحكام التيمم أحكام غسل الجنابة أحكام غسل الحيض والنفاس تتعلمين هذه الأحكام لماذا؟ لأن الصلاة واجبة فتقدم العلم عليها واجب كذلك تتعلمين أحكام الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا رأى الإنسان في نفسه تقصير في هذا الجانب هو يختم كل أسبوع لكن عنده تقصير في هذا الجانب يريد أن يعوضه ولو أثر على قضية الختمة بحيث تصير أسبوعين نعم يجب عليه ويلزمه يجب عليه ويلزمه أما إذا كان لا هو لله الحمد يعني حصل هذا القدر من العلم الشرعي العيني عليه المتعين والحمد لله أموره طيبة وشوف أن الحمد لله أسبوع يختم لو أنه تابع بعض البرامج فأثرت على الحفظ لا يستمر في الحفظ أفضل له لكن ما يمنع لأنه ليس من المعقول أن الإنسان يجلس على القنوات هذه 24 ساعة غير معقول يترك لنفسه ساعة ساعتين في اليوم يتابع فيها بعض البرامج اللي يشوف هو أنها تزيد من حصيلة المعرفية والشرعية ويشعر بأنه ينتفع بها ويخرج بفوائد. في مثل هذا الحالة يجوز بارك الله فيك. أما الله تقول يعني أنا إذا قلت لامرأة في قناة فيها شيخ أو فيها برنامج طيب أو تابعيها تقول هل أنا الأجر؟ الجواب نعم، هذا نوع من أنواع الدلالة على الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. كثير من الناس الآن تأتيهم حسنات من غير عمل، تأتيهم حسنات من غير عمل، من ذلك اللي ذكرت الأخت أمة الله من خلال هذا السؤال. يعني امرأة مثلا كثير يخبروننا كثير من الناس يقول والله ما كنا ندري مثلا برنامج الفلاني، يقول قال لنا شخص تابعوا البرنامج الفلاني أو اسألوا الفلان من الناس أو شوفوا الحلقة الفلانية، يقول فتح الله عز وجل علينا وبدأنا نتعلم. بل قد يكون هؤلاء يكونون أكثر حرص من الذي دل عليه. يعني الآن أنت لو مثلا دليت امرأة على برنامج أو على قناة طيبة فالحمد لله استجابت، قد يكون عندها من العمل الصالح ما ليس عندك، يعني بعد دلالتك، وهذا كله في ميزان حسناتك. يأتيك أجر وأنت ما عملتي، يأتيك أجر وأنت ما عملتي. ولذلك في قاعدة عند أهل الإسلام ربانا عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم دائما يحمل الخير للناس، ولا يحسد الناس، ولا يبخل عليهم بالعلم والمعلومة الطيبة، دائما يحب الناس يكون على خير، يدلهم، يقول والله هنا حلقة تحفيظ قرآن، هنا درس من دروس العلوم الشرعية، في قناة في التلفزيون ما شاء الله اللهم بارك فيها برامج في التفسير مثلا أو في الحديث أو في العقيدة أو مثلا برنامج فيه سؤال وجواب أو شيء من هذا القبيل. يوجد هناك أحيانا ليس بالضرورة قنوات، يقول والله في حي من الأحياء ما في مسجد، في أرض مخصصة من البلدية وما فيها مسجد، يتصل على تاجر ولا امرأة يقول له والله أنت ما شاء الله من أهل الغنى والخير، هذه أرض تحتاج مسجد، كم للإنسان من الأجر عند الله عز وجل إذا بني هذا المسجد في هذا المكان؟ كل من يصلي في هذا المسجد وكل من يتردد عليه سيكون له الأجر والثواب في مقام من دون أن ينقص من أعمالهم شيء، ولذلك يا أخواني وأخواتي، يعني انطلاقا من سؤال الأخت أمة الله، احملوا هذا الخير في صدوركم، حاولوا قدر المستطاع أن تكونوا دائما مش على الهداية للناس، حاولوا دائما أن الإنسان يدل على الخير ويدل على الصلاح ويدل على طرق الخير. والله إن كثيرا من الناس ما كانوا يدرون عن هذه الطرق فهداهم الله، يقول والله فتح الله عز وجل علينا، فتح الله على كثير الآن في علماء وطلبة علم، ها ما كان طالب علم، دله واحد عادي عامي قال ليش ما تروح عند الحلقة الفلانية أو الدرس الفلاني، فقدح شرارة هذا الأمر في نفسه وصارت انطلاقة له، فلما ذهب أصبح من العلماء أو من طلبة العلم، وذاك بقي عامي. العامي هذا البسيط له أجر هذا العالم في مقابل أجره من دون أن ينقص من أجره مش. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. محمد من الأردن يقول زوجته تقرأ دائما سورة البقرة يوميا، يقول بنية الرقية، يقول هل هذا صحيح؟ محمد الله يبارك فيك ويبارك في زوجتك ويحفظكم يا رب العالم، يحفظ جميع المسلمين. سورة البقرة ليست كلها رقية، سورة البقرة تقرأ في البيت، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ويقول عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. ولذلك الإنسان إذا استطاع وتمكن أن يقرأها يوميا طيب ما في بأس، لكن لا يعتقد بأن والله هذه رقية له، لا هذه للبيت. وإذا ما استطاع يعني ما بين يوم ويوم مثلا أو كل يومين أو كل أسبوع إذا ما استطاع، لكن اللي يستطيع يوميا ما شاء الله ما بارك، بعض الناس الآن أصبح عند قراءة سورة البقرة مثل قراءة سورة الإخلاص، ما عنده مشكلة، مع أنه يقعد فيها كم؟ يقعد فيها تقريبا إلى 50 دقيقة إلى ساعة وما عنده مشكلة، أصبح تعود عليها، فهذا لا يحرم نفسه من الأجر. ولا يجوز لأحد أن يقول لا لا تقرأها كل يوم. خلص أصبح الآن ألفها، ألف قراءة سورة البقرة، أصبحت سورة البقرة عنده مثل ما ذكرت أنا كأنه يقرأ سورة الإخلاص من سهولتها، فيقرأها الإنسان ما فيها مشكلة. أخوي محمد الله يرضى عليك، لكن بالنسبة لي مثلا الآيات، مثلا آية الكرسي هذه رقية يرقي الإنسان فيها نفسه، إذا كان مثلا عند مرض عند شيء من الأشياء يرقي نفسه بسورة بآية الكرسي. وأيضا عندنا الأواخر سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه، الآيتين اللي في آخر سورة البقرة تبدأ من قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم إلى آخرها. وبعض العلماء يقول آمن الرسول تبدأ من آمن الرسول، لكن طيب لو قرأ من قوله لله لله ما في السماوات كفتاه، كفتاه عن أي شيء الله أعلم، يقول صلى الله عليه وسلم كفتاه، وتعرف إذا قال النبي صلى الله عليه كفتاه يعني الله عز وجل يكفيه الشرور، يكفيه كل ما هو مؤذي، سواء من الأمور المادية الحسية أو من الأمور المعنوية. محمد يسأل يقول ما حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج وعند القبر؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الفاتحة عبادة وطاعة وقربة إلى الله عز وجل، والقاعدة الشرعية أن الإنسان لا يجوز له أن يوظف عبادة معينة بطريقة أو بهيئة أو بحالة إلا بنص من القرآن أو السنة أو من قول الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأدرى بمراده ومقصوده ممن جاء بعدهم. الصحابة الذين امتدحهم الله وأثنى عليهم ورضي عنهم ولذلك أمرنا باتباعهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك ما عندنا يا أخي الفاضل لا في القرآن ولا في السنة على أن الفاتحة تقرأ عند القبر أو على أن الفاتحة تقرأ في عقد النكاح، ما عندنا، هذه من المحدثات مما طرأ على الناس، مما طرأ على الناس ما عندنا. النبي عليه الصلاة والسلام زوج بناته، ما ثبت عنه أنه لما جاء يزوج علي قال تعال نقرأ الفاتحة، ما فيه، قال لما هو قال قدم لها شيء. الرسول لما تقدم علي لخطبة فاطمة قال لها هل عندك شيء تقدم لها يعني مهر، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية؟ درع حطمية تنسب إلى يعني قبيلة غنمها يوم بدر في معركة بدر، فقال قدمها مهر لها وهي تساوي دراهم معدودة، فما قال تعال نقرأ الفاتحة. عمر أبو بكر الصديق لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما قرأ الفاتحة، عمر لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ما قرأ الفاتحة، الرسول لما زوج عثمان زوجه ابنتيه رقية وأم كلثوم ما قرأ الفاتحة. من وين جبنا قراءة الفاتحة؟ ولا يجوز لواحد يقول والله هذا خير، صحيح خير، لكن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قراءة الفاتحة هي كلام الله، لكن لما أجي أوظفها بهذه الصورة التي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نقول وين الدليل؟ لو أننا سمحنا لكل أحد أنه على حسب ذوقه واختياره ورأيه يسوي اللي يبي ضاع الدين، ما صار دين، هذا صار ألعوبة بيد الناس. ولذلك الدين ضبط، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما دخلت البدع إلا لما اختل هذا الأصل، لما اختل هذا الأصل دخلت البدع على الناس، ودخلت الخرافات، ودخلت الشعوذات والهرطقيات، ودخل الشيء الذي والله ينكي القلوب ويدمع العيون. لماذا؟ لأنه صار بدع، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من البدع، قال كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر دائما، ما ثبت عنه أبدا أنه كان يقرأ الفاتحة في المقابر، ما ثبت عنه أبدا. وهل النبي صلى الله عليه وسلم قصر؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أبدا أن نعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في هذا الأمر، ما يمكن أبدا. هل الصحابة قصروا؟ أبدا. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك تنبهون الناس على أن هذه ليست من الأمور المشروعة. عائشة من إيران، طبعا انقطع اتصالها لكني فهمت تقول عندها بنت خالة في الكويت وأنها مشغلة أموالها حاطتها في بنك تقول إسلامي، وأن بعثت لها حسب ما فهمت يعني شيء من هذه الأموال، تحفر لها بئر أو تبني لها شيء أو تعطيه إياه شيء من هذا القبيل. تقول أنا خايفة. عائشة الله يرضى عليك، إذا كان سؤالك أن بنت خالك اللي في الكويت أرسلت لك مبلغ وقالت لك والله أنا مشغلتها في بنك إسلامي، وهذا البنك دخلته مثلا في حساب اسمه حساب التوفير، في بعض البنوك الإسلامية عندها حساب اسمه التوفير. ما معنى حساب التوفير؟ تضع مبلغ مالي وشغلون لها هذا بالعقارات، في البترول، يشغلونها في مثلا الصناعات التحويلية أو شيء من هذا القبيل، ويعطونها أرباح، يعني يأتيها أرباح كل شهر مثلا، ما في شيء ولله الحمد، ما دام أن هذا المصرف الإسلامي فيه لجنة أو هيئة شرعية تطلع على هذه المعاملات وتحكم على هذه بالإباحة وعلى هذه بعدم الجواز، ما في بأس بارك الله فيك. وإذا جاءك هذا المال لك أنت، قالت لك والله أرسلت لك صدقة ولا مساعدة ولا شيء، خذيه. إذا قالت لك ابني لي مسجد فيه ولا احفري بئر، افعلي هذا بارك الله فيك. أم أنور من هولندا تقول: عندي أزواج خواتي يعني يتهمون أمي بأنها سحارة أو شيء من هذا القبيل. تقول يعني والدتي امرأة مسكينة تعيش في القرية ما عندها شيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم؟ أختي أم أنور بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهؤلاء الأزواج، أزواج خواتك، هم يفترون على الله الكذب ويؤذون خلق الله وعباد الله عز وجل، ولا شك بأنهم في شر حال، نسأل الله العافية والسلامة. فاعتداؤهم على الوالدة بمثل هذه التهم لا شك بأنهم عرضة لسخط الله ولغضب الله ولعقوبة الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يقول جل وعلا: إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتمل بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار ضاره الله. فهؤلاء جمعوا والعياذ بالله مجموعة من الذنوب ليست ذنبا واحدا، أولا الغيبة والعياذ بالله، والشيء الثاني النميمة ولا يدخل الجنة نمام، والشيء الآخر الكذب، والأمر الآخر الافتراء، نسأل الله العافية والسلامة. وفي مسألة أخرى وهي والعياذ بالله جحد المعروف، هذه الوالدة زوجتهم بناتها وأكرمتهم، هذا جزاءها أن يقلبون لها ظهر المجن ويعاقبونها بمثل هذه الصورة القبيحة الفجة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي أم أنور طمئن الوالدة، الوالدة ما عندها مشكلة، الوالدة الله معها سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء أرسلي لهم رسالة قولي لهم أنتم معرضون للعنة الله وسخط الله وغضب الله، هم الآن يعيشون تحت لعنة الله وغضب الله وسخط الله، هم الآن ينقذون أنفسهم، أنتم الآن تداركوهم هؤلاء، تداركوا والله إن ماتوا على هذه الحال ماتوا على شر حال، إن ماتوا وهم ظلمة فجر بمثل هذه الصورة، يعني فجروا في الخصومة حتى لو كان بينهم وبين الوالدة مشكلة ما يتعدون الحدود ولا يتجاوزونها، وإنما مشكلتهم فقط بهذه الحدود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن صفات المنافق قال: وإذا خاصم فجر. ومن جملة الفجور في الخصومة اتهام الإنسان في عرضه أو في سمعته، وهي المشكلة مالية ولا مشكلة اجتماعية ولا أسرية. فلذلك أختي الفاضلة قول الوالدة أنت في أجر وفي ثواب وفي خير وفي نعيم، صحيح مؤلم، مؤلم أن الإنسان يسمع مثل هذا، لكن لها الحسنات وعليهم الوزر والسيئات، الله عز وجل معها لأن الله مع المظلوم، والله عز وجل سيعاقب الظالم إن عاجلا أم آجلا. ولذلك على الناس أن يتقوا الله. بالأمس جاءنا سؤال أيضا في حول هذا الموضوع، وللأسف الشديد يعني ينتشر حتى بين الأرحام بين الإخوة وبين الأخوات، في أناس للأسف رق دينهم وقلت مخافة الله في قلوبهم لدرجة أنه يقول الكلمة ولا يلقي لها بالا، ما عنده مشكلة حتى لو تدمرت أخته ولا تدمر أخوها ولا 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 شوهت السمعة، كيف ما 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 سمعنا بهذا؟ يعني شيء هذا والله من أغرب الأمور، خاصة قضية والله الكلام في العرض أو الكلام والله في والله اتهام بالسحر، هذا الكلام لو عرض على المحاكم لعوقبوا أشد العقوبات، هذا الكلام ما يجوز أن يعني يترك هكذا. ولذلك طمئن الوالدة وقولي لها أنت على خير، وهؤلاء هم الذين الآن يعني المفترض أنكم تسعون لإنقاذهم مما هم فيه قبل أن تخطف آجالهم ويقفون بين يدي الله عز وجل ظلمة، والمرء يبعث على ما مات عليه، يبعثون وهم والعياذ بالله يبهتون ويقذفون ويعتدون على الناس ويؤذونهم. فأخبريهم بهذا بارك الله فيك، والوالدة لها الأجر، ولو اجتمعوا عند الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يأخذ من حسناتهم إن كان عندهم حسنات ويعطيها للوالدة، ويأخذ من سيئات الوالدة ويكبها على سيئات هؤلاء الظلمة، نسأل الله العافية والسلامة. أم أنور تقول بأنهم في هولندا يعني يصلون العشاء الساعة 12:45، تقول بعدها نصلي الشفع والوتر لأن الفجر قريب، ما نتحمل أننا نبقى إلى صلاة يعني نقوم قبل الفجر، هل هذا جائز؟ جائز يا أم أنور بارك الله فيك، ولذلك قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء ولله الحمد والمنة، يبدأ من بعد صلاة العشاء، فأنتم إذا صليتوا العشاء تصلون الشفع والوتر ثم تنامون، الأمر سهل ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الجزائر تقول بأن زوج بنتها لقي حلية ملقاة على الأرض ومر عليها سنة ثم تقول اشتريتها منه ب4 ملايين، تقول الآن أريد أن أتخلص منها. أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الذي يلتقطه الإنسان هذا يعرفه سنة كاملة، فإذا كان زوج بنتك عرف هذا الذهب سنة كاملة يعني في الأسبوع الأول 3 أيام مثلا عند في مجامع الناس، أو وضع مثلا رقم هاتفه، أو مثلا قال للناس الذي فقد ذهب عندي، ومضى سنة كاملة ولا أحد ظهر مع كثرة الإعلان وكثرة التعريف به، فخلص يجوز له أن يتملكه، يجوز له أن يبيعه، يجوز له أن يتعامل به، جائز. فإذا أنت اشتريتيه حلال ولله الحمد، ما في مشكلة يا أخت الفاضلة، لا يكون في نفسك شيء تجاه هذا الأمر، هذا حلال ولله الحمد، فاطمئني اطمئني بارك الله فيك، ولذلك يجوز لك تستعملينه، يجوز لك أن تهدين بناتك، أن تتصدقي به، الأمر راجع لك أنت. هو إن ظهر صاحب الذهب يوم من الأيام يخبره بهذا، يقول والله الذهب مضى عليه سنة وأنت ما ظهرت ونحن بعناه، يقول أريد مبلغه، خلاص هو الذي يدفع المبلغ، هو الذي يدفع قيمة الذهب وقت البيع، وقت البيع، هذا إذا ظهر صاحب الذهب، أما أنت فاطمئني بارك الله فيك. أم أحمد أيضا من الجزائر تسأل تقول بالنسبة لسجود السهو هل فيه التحيات والسلام؟ أخت الفاضلة بالنسبة لسجود السهو إذا كان قبل السلام فيكون بعده السلام، يعني يسجد هو في آخر التحيات ثم يسلم فقط، يسلم سلام الصلاة، أما إذا كان بزيادة فإنه سيسجد بعد السلام سجدتي السهو، سيسجد بعد السلام، ولذلك سجود السهو ليس فيه تحيات، ليس فيه التشهد، وإنما فيه السلام، فإذا سلم ثم سجد للسهو سجدتين ورفع من السجدة الثانية قال الله أكبر مباشرة يسلم، يسلم عن اليمين وعن الشمال ولا يأتي بالتحيات، بارك الله فيك. طيب تفضلي نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك يا شيخ إن شاء الله طيب.
مرحبا أختي.
الله يجزاك خير إن شاء الله. أنا يا شيخ سلمتك قبل كذا يمكن قبل 8 شهور كذا.
أيوة.
أنا يا شيخ نفسيتي تعبانة، عندي سكر وعندي ضغط. أيوة. أنا يسمعوا كلامي يا شيخ. ومعي وسواس ومعي خوف، لما دخلت وأنت بالكرامة دورة المياه ما أحس إلا وأنا في دورة المياه وضي وكذا، أقول كذا وسواس في عقلي كذا، دايم شغالة دايم حزينة دايم، من توفى زوجي وحالتي من الدورة، أبغى أصبر أبغى، ما في فايدة يا شيخ، ما أدري إيش أسوي مع هالعيال، لي يسمعون كلامي ولا لدرجة لهم شروا لهم بيت ما علموني. أنا يا شيخ احترت ما أدري إيش أسوي، أنا ذا الحين أنا خايفة من هالكورونا، أفكر فيه، عندي سكر عندي ضغط عندي حالة نفسية يا شيخ،
إن شاء الله يا نور.
ما أدري إيش أسوي،
أبشر يا
أصبر
نور.
نفسي أصبر نفسي، أبغى غادي قوية ويقوي الله سبحانه وتعالى وأصلي.
أبشر يا نور.
دائما أوسوس يا شيخ، شوف لي حل الله يعافيك.
إن شاء الله إن شاء الله. أبشر يا نور. مرحبا مرحبا. أم مسعود.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيكي.
الله يسلمك، أنا أم مسعود وياكوبي من الشارقة.
ونعم ونعم، تفضل أختي.
الله يسلمك يعطيك العافية.
الله يعافيك.
الشيخ، الشيخ عندي سؤال بالنسبة لي، عندي ذهب الوالدة الله يرحمها ويغفر لها.
إيه.
هي قبل لا تتوفى قالت لي، يعني قالت لي هذا ذهب لك.
إيه.
والحين أنا يعني الذهب لين الحين ما أقدر ألبسه، يعني قلبي مو طايعني إن أنا ألبس الذهب.
إيه.
إلا لين يعني أنا أبيعه وأسوي لها مسجد يعني.
طيب الوالدة خلفت أولاد غيرك؟
هي عندها أولاد الحمد لله، وكلهم يدرون إن أمي يعني يعني مو بذهب وايد الشيخ، يعني كم من حيل وطقم صغير الله بس.
إيه.
وقالت طيب. قالت يعني هذا ذهب لك حقك.
طيب هذا الذهب لما قالت حقك متى استلمتي منها؟ في حياتها ولا بعد وفاتها؟
لا في حياتها، كانت في المستشفى هي مريضة.
وعطتك إياه وقالت لك وأنت خدتيه؟
في المستشفى أنا خذيته يعني فصفت عن يديها وخذيته من عندها.
ها.
قلت له قالت لي وقلت لها دائما كنت أقول لها أمي الذهب عندي ذهبك عندي.
إيه.
كانت تقول حقك هذا الذهب مالك أنت جبتيه. انت شريتي لي اياه وخذي مالك هذا الذهب.
ها انت يعني جايبه لها هديه لها.
انا كنت جايب لها هديه لها.
ايه. طيب ابشري يا ام سعود.
ايه بس الحين انا يعني قلبي مو طايعني ان انا البس ذهب امي.
ايه.
بدون يعني ما انا اعطيها شيء يعني.
ان شاء الله وضح الشيء ابشري.
ايوه مشكور يا شيخ جزاك الله خير.
مرحبا تفضل يا عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية شيخنا.
عافيك سلمك.
لو تكرم شيخنا بس بغيت توجيه للمقاولين.
ايه؟
والاستشاريين. نحن صراحة نوقع عقود بداية المشاريع، وطبعا نحن عندنا دعم يكون سكني من الحكومة.
ايه؟
نوقع عقود بدأ مواثيق مع المقاولين ويجيك في نهاية المشروع ويقول لا هاي عقود ما تكتمل مشاريعها، فبعدين يخلف كلامه. فما بغينا توجيه لهذه المقاولين. نحن حتى يوم نجلس مع المجالس وربعنا كلهم يشتكون أصلا من المقاولين، ليش ما يصدقون الناس أثناء توقيعها من المقاولين؟ فقط توجيه لهم
إن شاء الله. أبشر عيسى
جزاك الله خير.
الله يحفظ. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ حسن من السعودية يقول أنا عندي بناية عمارة، يقول انتهيت منها ولله الحمد، لكن يقول لقينا فيها شعر وما شعر، يقول صراحة أنا البناية هذه صابني منها اكتئاب وما أدري، يقول ما الحكم؟ حسن الله يرضى عليك وبارك فيك. يعني أحيانا مسألة وجود الشعر شيء طبيعي، الشعر يوجد ويرمى وكذا، فما ما كيف يعني الآن ربطت بين هذا وبين هذا؟ إذا كان والله فعلا أنت رجال تبني بنايات وتبني أبراج وتبني وما تد حصل في نفسك شيء من هذا القبيل وثم وجدت شيء عقد ولا شيء ممكن، لكن والله مجرد أنك وجدت هذا الشعر خلاص ربطت هذا بقضية سحر أو شيء، لا، حاول أنك تصرف بالك عن هذا الشيء وخلك قوي وامضي في مشروعك، وأكثر من قراءة القرآن، أكثر من قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، استعن بالله تعالى دائما، اعتصم بالأذكار أذكار الصباح والمساء، والله عز وجل معك، الله عز وجل معك. تقول والله لا والله أنا حاولت وشيء من هذا القبيل، بع البناية بعها. يعني الإنسان أحيانا بعض الناس سبحان الله عنده سيارة، والسيارة هذه دائما حادث ومتمسك في السيارة كل شهرين ثلاثة صلاة، طيب بيعها لأن هذا تجيب لك الشؤم. يعني بعض الناس الله معافيه وبعيد عن الشؤم وبعيد عن التطير هو يتسبب في هذا، يعني السيارة هذه مثلا ثلاث مرات أربع مرات كل ما يصلحها تخرب، كل ما يطلع كذا من حادث يدخل في حال، يا أخي بيعها حتى يعني الدنيا ما هي بقايمة على هذه السيارة، السيارات واجد. كذلك البيت، الآن أنت عندك بناية يعني اجتهدت أنك تدفع عنك هذا الوسواس وهذا الشيء وما اندفع، بيعها اعرضها للبيع والحمد لله تسلم. ليش؟ لأن مع الوقت تبدأ تقع في التشاؤم وأنت ما تدري، تقع في الأمر المحرم وأنت ما تدري. فلكن أنا أوصيك أنك ما تبيعها إلا بعد ما ترى بأن والله بذلت كل الأساليب والأشياء اللي فعلا تحاول أنك ترقي نفسك وشيء من هذا وما نفع، أبد بعها وتسلم بإذن الله جل وعلا. حسن يسأل يقول بالنسبة لصلاة العصر وصلاة العشاء هل فيها سنة قبلية؟ لا يا أخوي الفاضل، بالنسبة لصلاة العصر ليس فيها لا سنة قبلية ولا بعدية، وبالنسبة لصلاة المغرب ما لها سنة قبلية، لها سنة بعدية ركعتين. صلاة العشاء ما في سنة قبلية، في سنة بعدية ركعتين. بارك الله فيك. أبو محمد بن عجمان يقول أنا من سكان اليمن، أنا أسكن منطقة جبلية، يعني أحيانا تنزل الأمطار تخرب علينا الطريق، يقول عندي جيران ثلاثة أحاول أنني أتفق أنا وإياهم نصلح الطريق يتهربون. يقول هل يمكن أنني أصلح الطريق من الزكاة؟ أبو محمد لا ما يجوز، بارك الله فيك، أنك تصلح الطريق من الزكاة في قول جماهير أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فما فيها شيء مما يشير إلى بناء القناطر أو الجسور أو تعبيد الطرق مثلا أو سفلتتها أن يحصل من الزكاة في سبيل الله الجهاد الشرعي الذي ذكره العلماء. فلذلك أخي الفاضل لا تستعمل الزكاة في تعبيد الطريق، لكن تسأل، قد يكون بعض الأغنياء يوقف وقف ومن جملة الوقف على بناء القناطر وبناء الجسور وتعبيد الطرق يوجد، فأنت حاول إذا كان عندكم جهة أوقاف تسألهم هل أحد مثلا أوقف وقف وجعل ريعه مثلا لبناء الجسور لبناء الطرق لبناء مثلا مثل الطريق اللي عندكم اللي يسبب إشكالات، أما من الزكاة فلا. أم محمد بن فجيرة تسأل تقول يعني تريد نصيحة عن يعني مسألة الفواحش والفتن وأن ما يصيبنا الآن إنما هو بسبب الذنوب وشيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا خلق الخلق وأمرهم بعبادته وطاعته، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك العباد حصل انحراف منذ قديم الزمان، انحرفوا، وأخطر انحراف كان في العبادة حينما أشركوا بالله عز وجل، فأرسل الله جل وعلا نوحا عليه السلام فبدأ بدعوة الناس إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وطاعته، ثم تتابعت الرسل بعد ذلك وأنزل الله جل وعلا الكتب وأقام الحجة وأوضح المحجة وبين السبيل، وربنا جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، خلق الجنة وجعل لها أهلون وخلق النار وجعل لها أهلون، ولذلك الجنة ما خلقت عبثا، خلقت لأهل الإيمان الذين استثمروا هذه الحياة حتى بلغوا الجنان العالي. ولذلك في الجنة ماذا يقول أهل الجنة؟ يقول الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والنار أيضا لها أهلون، ولذلك يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك، ينادون مالك خازن النار ليقضي علينا ربك، ويقولون هم في النار يصطرخون فيها ويتمنون الرجوع فلا يرجعون. وسنة الله عز وجل الكونية القدرية في الخلق والعباد وجود الطاعة وجود المعصية، هذه سنة. ولذلك الأنبياء والعلماء الذين هم على طريقة الأنبياء يدعون الناس إلى طاعة الله عز وجل ويحذرونهم من معصية الله عز وجل، ولله عز وجل عبر وحوادث في الخلق وفي العباد. ولذلك الله عز وجل يحذرنا نفسه ويحذركم الله نفسه جل وعلا يقول فبظلم من الذين هادوا. فالمقصود بأن المعاصي يجب على الناس أن يتركوها وأن يبتعدوا عنها، ويجب على الناس أن ينتبهوا. ولذلك الله عز وجل يرسل رسائل للخلق والعباد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى سحابا، سحاب اللي الناس تفرح فيه إذا رأوه، كان يتغير فتقول لو عاش يا رسول الله الناس يفرحون، قال وما أدري أخشى أن يكون عذاب، أخشى أن يكون عذابا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رجفت المدينة أكثر من مرة قال للناس، خطف الناس، قال إما أن تنتهوا إلا خرجت من بينكم، إما أن تنتهوا وإلا خرجت من بينكم. ولذلك واجب على الناس أن يتوبوا، واجب على الناس أن يعودوا إلى الله، واجب على الناس أن يأخذوا الدروس والعبر مما يرسله الله عز وجل من الآيات ومن الحوادث، واجب. لذلك مما تضرب به القلوب نسأل الله العافية والسلامة عدم الاعتبار حينما لا يعتبر الإنسان مما يجري حوله. وواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعود إلى الله وأن يبتعد عن كل ما حرم الله جل وعلا، وأن يكون أيضا للناس توازن واعتدال في قضية التعامل مع هذه الأشياء، لأنه للأسف الشديد بعض الناس قد تجنح به الغيرة إلى أنه يخرج عن خط الاعتدال في قضية الحكم على الأشياء. من الناس والعياذ بالله من يكفر أصحاب المعاصي، وهذا ضلال مبين من الناس والعياذ بالله من يذهب مذاهب شتى في قضية الحكم على الناس وهذا أيضا لا شك بأنه أمر محرم. وكلما تركت الأمور لأهل الاختصاص كلما أمن الناس وقل الخلاف واجتمع الناس. فلذلك من المهم جدا أن الذي يقوم بهذا الدور هم العلماء، لأن كلام العلماء دائما مبني على قواعد وعلى أسس بعيد عن العاطفة التي قد أحيانا تزل بها القدم. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى الناس جميعا، ووصيتي لنفسي ولإخواني ولأخواتي العودة إلى الله عز وجل وترك الذنوب والمعاصي والاستجابة لله، والطاعة كلها خير. ولذلك من أطاع الله عاش جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما المعاصي والفواحش والذنوب هذه والله إنها لا لا إن لذتها مؤقتة، ثم يعقبها الندم الشديد والحياء الضنك. لماذا؟ لأنها تخالف الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. أبو سعد من السعودية يقول بأن عنده زوجة ثانية، والأولى ليست على ذمته، يقول: عندي أولاد، ممكن أسجل البيت باسمها هبة؟ الجواب: نعم، يجوز لك أن تسجل البيت باسم زوجتك من باب التحبب والتودد إليها، ما في شيء، لكن بشرط أن يكون عندك خير آخر حتى لا تحرم الأولاد بعد عمر طويل إن شاء الله. أما إذا كان أبو سعد ما عندك إلا هذا البيت فقط، لا، ما يجوز، لأن العلماء نصوا، منهم من ذهب إلى الكراهة ومنهم من ذهب إلى عدم الجواز. إذا كان الإنسان عنده مال قليل أنه يروح مثلا يوقفه ولا يهبه ولا شيء من هذا القبيل، قالوا لا، لأن هذا يضر بالورثة، يضر بالورث. ولذلك بعض الورثة يدعون على مورثهم بدل ما يدعون له. ليش؟ لأنه حرمهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجل كان عنده مال أعبد ستة راحوا اعتقهم كل من وجه الله، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، غضب عليه، فرد أربعة أعتق اثنين ورد الباقي، رد عليه. فلذلك أحيانا بعض الناس مهم جدا. فإذا أنت أبو سعد عندك خير الحمد لله، وتعتقد إن شاء الله بعد عمر طويل أن العيال يعني يصلهم نصيبهم يعني يكفيهم وشيء، ما في بأس، وهذا حق مشروع لك ولا يجوز لأحد يعترض عليك. لكن إذا كان ما عندك إلا هالبيت وعندك سيارة تمشي الحال، لا، ما يجوز، بارك الله فيك، لأن هذا مآلاته ونهاياته ليست يعني جيدة، خاصة بالنسبة لك، بارك الله فيك. دقيقة، ما يصلح دقيقة. لنورة من السعودية، طبعا نورة الله يرضى عليها تقول: مكلمتني من فترة طويلة، عندها نفسيتها تعبانة وشيء من هذا القبيل وتعاني مشاكل. يا نورة بارك الله فيك، يعني أعتقد، ما أدري، أنا ناسي والله، أعتقد أني أعطيتك نصيحة، لأني في الغالب أنني أخلص في النصيحة لمن يعاني مثل هذه الإشكالات. يعني تقربي إلى الله، أكثري من الطاعة، من العبادة، أكثري من الصدقة، عيشي حياتك. أنت الآن واضح عندك إشكالات، تركزين على أشياء لدرجة أنك دخلتي مع أولادك في مشاكل. اتركي هذا يا أخت الفاضل، يشترون بيت، الله يوفقهم، ادعي لهم، سعيدين وبعيدين وقريبين، ادعي لهم بارك الله فيك. لا تركزين على مثل هذه الأشياء، يمكن عيالك يريدون لك الخير. لما أخفوا عليك المنزل أنهم اشتروا بيت، يريدون لك، ليش فسرتيها غلط؟ يمكن يراعون حالتك الصحية وظرفك الطبي الصحي، ما يبغوا يشغلونك ولا يبغون يخليك تفكرين أكثر. ادعي لهم، قل: الله يوفقكم، الله يهنيكم، الله يسعدكم. قضية والله الخوف من كورونا، يعني أنت تردين قدر الله عز وجل. المؤمن دائما من أشجع الناس، لماذا؟ لأنه يعلم بأن ما يصيب شيء إلا بقدر الله. توكلي على الله، استثمري وقتك بالطاعة وبذكر الله بعيد عن هذه الوساوس وهذه الاضطرابات والتركيز على كذا. الحمام لا تطولين فيه، اقضي حاجتك واطلعي، وبعدين حاولي قدر المستطاع إذا كان هناك مثلا أدوية تتناولينها مثلا أنك تحافظين عليها، لا تلخبطين، لأن بعض الأشخاص اللي يعانون بعض الأزمات إذا لخبط في الدواء انتكست حالته. فهذه أدوية لله الحمد مما جاء، يعني جاءت الأدلة بمشروعيتها، تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. أكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، زوري أرحامك، زوري جاراتك. طبعا في غير زمن كورونا، إن شاء الله يروح الوباء وإن شاء الله تطلعين وتزورين الجميع. أم سعود من الشارقة وعيسى من أبوظبي أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.